أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من العرض السابق أن هناك خلاف في ما هو المناط في استفادة الإطلاق، فذهب جمع أن المدار في الإطلاق على إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد، فأي خطاب نضع يدنا عليه نسأل: هل أن هذا الخطاب يمكن للمولى أن يقيد أو لا يمكن أن يقيد؟ فإن أمكن التقييد عقلا وعقلائيا ولا يوجد مانع من التقييد، لا عقلي لا عقلائي، فهنا نستفيد الإطلاق، إذ لو أراد القيد لذكره لعدم المانع لا العقلي ولا العقلائي، وحيث لم يذكره فلا يريده. إذن المدار في الإطلاق على إمكان التقييد في شخص هذا الخطاب وعدم إمكانه، وهذا ما ركز عليه السيد بعض الأعاظم من السادة حفظه الله ورعاه، فقال أنه إذا كان هناك عنوان ومفهوم مصداقه منحصرون، فإنه لا يمكن التقييد للاستهجان العقلائي، وإذا لم يمكن التقييد بطل محل الإطلاق. في قبال هذا ما يظهر من سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه، أن المدار ليس على إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد في شخص هذا الخطاب، بل المدار على أن المتكلم هل يمكنه أن يصدر كلاما بنحو لا يستفاد منه الإطلاق أو لا. فمتى ما أمكن للمولى أن يصدر كلاما ويبين مرامه بنحو لا يستفاد منه الإطلاق بحسب طبع الكلام، فعدل عن ذلك واختار أسلوبا آخر يستفاد منه الإطلاق بحسب طبع الكلام، فيقول العقلاء أن عدول المتكلم من هذه الصياغة التي لا يستفاد منها الإطلاق إلى تلك الصياغة يعني أن إرادته ومرامه الجدي تعلق بالطبيعة المطلقة، وإلا لو لم تتعلق بالطبيعة المطلقة فلماذا ساق كلاما يستفاد منه بحسب طبعه الإطلاق؟ فيستطيع المتكلم أن يجمل في الكلام، يستطيع أن يذكر كلاما جوابا عن سؤال حتى لا ينعقد الإطلاق، يمكنه أن يكون في مقام البيان من جهة دون هذه الجهة، يمكنه أن يكون في مقام أصل التشريع، يمكنه ويمكن ألف يمكنه، لماذا عدل عن هذا واختار هذا الأسلوب من الكلام وجعل الحكم على ذات الموضوع، وأنه يظهر منه أنه في مقام البيان من جهة الموضوع، فنحن نستفيد الإطلاق. وفي مقامنا إذا أردنا أن نطبق المطلب عنوان الصدقة الجارية هب أن له مصداق منحصر وهو الصدقة للعين أو الوقف، ولا يوجد في ذهن المتشرعة في ذاك الزمان وقف المالية والصدقة على المالية. فيقال: لو كان المتكلم يريد ترتيب الأثر على خصوص المصداق الموجود في زمان الناس ولا يريد المصاديق التي يتحملها مفهومه، وإن كانوا ما التفتوا إلى هذه المصاديق، كان يستطيع أن يأتي بكلام لا يكون في مقام البيان من جهتي في تفاصيل العنوان ومصاديقه، بأن يقول: الصدقة الجارية فيها ثواب، لا تتركوا الصدقة الجارية، بمعنى يكون في مقام البمجة الثواب. أما ما هو تفاصيل الصدقة الجارية، ما هو شروطها، لست في مقام البيان من هذه الجهة. يقدر لما يقدر؟ ليش عدل وقال: أطلب منكم الصدقة الجارية؟ ظاهر هذا الدليل أنه قضية حقيقية والحكم متعلق بالموضوع بغض النظر عن مصادقه، فهب أن هذا المصداق لا يعرف في زمان النص، الحكم متعلق بالعنوان، فيدور مدار العنوان وتعدد المصادق لا يضر، وجود مصداق وعدم وجود مصداق لا يضر، فالحكم علق على الموضوع المقدر، المقدر وجود. والمولى يريد أنه متى ما صدق الصدقة الجارية فأنا أقول مقبولة، مطلوبة منكم، مستحبة. وهب أن الصدقة الجارية لا تنطبق في زمان النص على مصداق، لا يمنع من انطباقها على مصداق آخر، ما دام المولى يمكنه أن لا يبرز كلامه بنحو يعلق الحكم فيه على الموضوع مقدر الوجود، لماذا جعل الحكم على الموضوع مقدر الوجود؟ فإذا ليس إمكان التقييد وعدم إمكان المدار على إمكان، بالعكس المدار على الصدق، بالعكس المدار على أنه يمكنه أن يطلق أو لا يمكنه أن يطلق، لا أن المدار أن يمكنه أن يقيد أو لا يمكنه أن يقيد. المدار يا شيخ حسن على أنه هل يمكنه أن يطلق أو ما يمكنه أن يطلق؟ إذا أمكنه أن يصدر كلاما لا يستفاد منه الإطلاق بحسب طبعه، فلماذا يجعل الحكم على الموضوع المقدر الوجود؟ هذا تعميق وتوضيح أكثر لمطلب أمس، بل هو النزاع، لب النزاع بينهما اختلاف أمتي رحمة، فهل اتفاقهم عذاب؟ هذا هو التحليل الأول. ضرام خلص العبارة أن انحصار المصداق موجب للانصراف. النكتة الثانية أن انحصار المصداق يوجب كثرة استعمال العنوان في هذا المصداق. إذا فرض أن هذا العنوان كالذهب لا مصداق له إلا الذهب الأصفر، فسيكثر بالآخر، بل لا يوجد استعمال آخر أصلا في مقامنا، بل سيستعمل هذا اللفظ الموضوع للطبيعي في حصة خاصة، وهو أي ذهب؟ الذهب الأصفر. والاستعمال لهذا اللفظ والعنوان في غير أصلا ما موجود، مو أنه موجود وقليل، هم أصلا ما موجود، هذا أقوى من الانصراف اللي ندرسه في كثرة الاستعمار. هذا كل الاستعمار، مو بعد كثرة استعمار شيخ حسين، هذا كل استعمار مو كثرة استعمار. ومن أسباب الانصراف التي درسناها وآمنا بها في علم الأصول شنو؟ أنه كثرة الاستعمال موجب لانصراف الطبيعة للحصة. كيف إذا كان كل الاستعمال مو بس كثرة، كل الاستعمال؟ ولعل هذا هو ما في ذهن السيد حائري حفظه الله ورعاه، حيث قال انحصار مصداق الصدقة الجارية في المرتكزات في الوقت صالح للقرينية الموجبة لانصراف الإطلاق. وهذا النكتة تفسر الانصراف مو مجرد المانعية من الإطلاق يا شيخ مرتضى، هذا يسبب لنا الآن انصراف. إذن من خلال هذا ينصرف من اللفظ هو الحصة، والمدار في الظهور على ما هو المستظهر عند شنو؟ المستظهر عند المخاطبين في زمان الناس، فهو الظهور الحجة. فلعل الشارع لم يبين أنه يجوز لبس الذهب الأبيض لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن العرف سيتلقون نصه أي ذهب؟ هو العرف أصلا إذا قلت لهم هالكلام سيتلقون الذهب الأصفر، لأن سينصرف لفظ الطبيعي إلى الذهب الأصفر. وحينئذ لا يصح أن تقول لو كان غرضك ومرامك متعلق بالذهب الأصفر للزم عليك أن تقيد، وإلا يلزم نقض. ما يلزم نقض الغرض حتى لو ما قيدت، هذه الملازمة لا تأتي شيخنا في باب الإطلاق. حتى لو لم أقيد ما يلزم نقض الغرض اتكالا على الانصراف العرفي. وبناء على هذا انحصار المصداق يمنع من الإطلاق. خش كلام، هذا هو الوجه. وش رايك في شيخ حسن؟ سهل أحسن من ديك العركة مالت أمس. هذا هو الوجه الثاني. مقبول لو مقبول عندكم كثرة الاستعمال؟ وايش تبي تقول؟ بل كل الاستعمالات ما يستعمل في غيره اصلا. وهذا ايضا نفس النكتة قد تذكر لاثبات انصراف اللفظ عن الفرد النادر الوجود، حيث قال جمع من المحققين نحن نسلم أن كثرة الوجود الخارجي وندرة الوجود الخارجي ليس من أسباب الانصراف كما حقق في علم الأصول، ولكن هناك ملازمة عادية بين الندرة وبين الاستعمال. فإذا كان هذا الشيء نادرا فإنه يكثر استعمال اللفظ فيما هو الموجود الكثير، وأما النادر لا يستعمل فيه عادة اللفظ لندرته، فسيكون ندرة الوجود مساوقة عرفان لكثرة استعمال اللفظ في غير النادر وقلة استعمال اللفظ في النادر، وكثرة الاستعمال من أسباب الإن صح. فيرجع ندرة الوجود إلى مسألة الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. فهب أن الذهب الأبيض موجود، بعد بحث تاريخي تعبنا في اليمن حصلنا ذهب أبيض، دو في الصين ذهب أبيض، خير يا طير. النتيجة عنوان الذهب يستعمل على تفعيل ذهب الأصفر ووجود ذهب أبيض، في بقعة من بقع العالم بعد فحص طويل لن يغير من المسألة شيء، فيبقى نقطة الانصراف موجود موجودة. هذه النقطة الثانية، وهناك نكات لا أريد أنه أيضا أطول البحث عليكم الآن. إذن بالنتيجة انحصار مصداق الصدقة الجارية في الوقف صالح للقرينية الموجبة لانصراف إطلاق عنوان الصدقة إلى الوقف. والخلاصة، ارجع لبحثنا، وين كان بحثنا؟ أنه هل يصح وقف المالية أو لا يصح وقف المالية؟ واستدللنا على وقف المالية بماذا يا شيخ حسن؟ بدليل الصدقة جارية، وقلنا هذا الدليل غير مقبول بأحد البيانات التي ذكرناها فيما سبق. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، وهو في الحقيقة محاولة لعلاج الإشكال الذي ذكرناه على الطائفة الأولى، وهو أن يقال الدليل الثاني لإثبات شنو؟ صحة وقف المالية، وهو أن تمسك بما ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الذي دل على أن للواقف أن يشرط في نفس الوقف أنه له أن يبيع الوقف متى أراد، فيقول أنا أوقف هذا البستان للمسجد الكذائي على أن لي بيعه متى ما شئت، فيشترط الواقف في الوقف البيع أن له حق البيع، والبيع من باب المثال هم قالوا حق التبديل، بنحو يبيعه ويكون بدله هو الوقف، مو يبيع إليه ويأخذ الفلوس، لا، يبيعه لأجل الوقف يبقى بدله، فالشيخ هو الوقف أله ذلك؟ نعم. قالوا الرواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يمكن للواقف أن يشترط ذلك ويكون شرطه هذا نافذ، ومرجع هذا لبا وروحا، رحنا للأرواح واللبات، وحقيقة شنو هذا؟ وقف المالية، إذ أنه إذا أمكنك إبدال العين إلى عين أخرى لا موضوعية للعين بالخصوصيات الشخصية والخصوصيات المثلية، المهم الحفاظ على المالية، فمرجع هذا إلى وقف المالية، إذ لو كان مصب الوقف وقف العين لم يجتمع وقف العين مع جواز أن يبيع العين لو أراد، لو هو يريد يوقف العين، العين حبس العين، كيف ينسجم حبس العين مع أن له يبيعها متى؟ متى ما أراد، فهذا لا معنى له حينئذ إلا. فإذا نفس هذه الروايات مقتضاها وقفل مالية، ولهذا قال إلا أن حل هذا الإشكال، قال إحنا ما نتمسك بروايات الصدقة الجارية، نروح إلى أدلة أخرى. ما هو الأدلة الأخرى؟ ما دل على أن الواقف له أن يشترط في الوقف أن يبيعه متى ما أراد ويكون يكون بدله هو الوقف، إلا أن حل هذا الإشكال عبارة عن الرجوع. حقيقة محل هذا الإشكال، أنت سلمت بالإشكال وذهبت إلى طائفة ثانية، هذا محل الإشكال في الحقيقة، هذا تسمية بالإشكال في دليل الصدقة الجارية ورجوع إلى دليل آخر. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الصريحة في جواز شرط الواقف حق البيع والتبديل، فيرجع واقع المطلب إلى التصدق بالمالية، أو قل وقف المالية القابلة للتجسيد في الأعيان مختلفة. ولكنه ما أفيد، محله تأملين ونظرين ودغدغتين، فإن مجرد تجويز الشارع وإمضائه لشرط الواقف لا يعني أن الوقف تعلق بالمالية، بل الوقف تعلق بالعين، غايته أن الشارع قال يمكنه أن يرفع اليد عن هذا العين الموقوفة ويبدلها بوقف عين أخرى. ياي مرجعوا هذا الشرط أن ما أنشأه من الوقف مقيدان بعدم رفع يده عن هذه العين وإبدالها بعين أخرى، فصير كل الأوقاف لوين؟ للأعيان. غايته أنه بدل أن يوقف هذا العين يقول أنا بأرجع سأوقف عينا أخرى، الشارع قال يجوز لك ذلك. مجرد تجويز الشارع هذا الشرط الذي مرجعه إلى أن له أن يرفع يده عن وقف العين الأولى ويبدلها بوقف عين أخرى، لا يعني أن من أول الأمر يصحح وقف المالية حتى بدون الشرط. إحنا بحثنا أن له أن يوقف المالية ابتداء، لا أن يوقف عين ويشترط أنه يجعل مكانها بعين أخرى، ذاك عين وعين صار محلها عين. كلامنا أنه ابتداء بدون أي شرط يقول أوقفت المالية، لا أنه يوقف العين ويشترط أن يبدلها بعين أخرى. فإذا محل البحث هو وقف المالية دون وقف الأعيان، ومجرد أن الشارع جوز في وقف الأعيان وأمضى الشرط بإبداله بعين أخرى يساوق لا بملازمة عقلية ولا عرفية أنه يقبل وقف المالية من أول الأمر وابتداء. فلا يستفاد من هذه الروايات إمضاء الشارع لوقف المالية ابتداء، ولو كان الشارع ليش ما بيّن؟ لو كان الشارع التفت معي ويؤكد ما ذكرنا بل يدل عليه، أن الشارع لو كان يقبل بوقف المالية مع أن المتشرع كانت عنده مسألة ابتلائية، وهو مسألة الابتلاء بأن العين إذا وقفت لا يمكن أن تباع، ووردت الأسئلة والابتلاءات الكثيرة عند الناس أن هذا الوقف وقفت له أعيان ما نقدر نبيعها وش نسوي، كان يستطيع أن يقول لهم ابتلاء نحب وش تحمل رأسكم قفوا المالية. فلماذا ما بيّن الشارع الحال السحري والسهل وهو أن نوقف المالية دون أن ندخل في مشكلة أنهم يوقفون الأعيان ثم يقعون في إشكال ما هو المجوز، ولا يجوز بيع الوقف إلا بشروط جدا صعبة. نعم ليش ما يبين مصلحة أنه هذا وش ما هي المصلحة دي عقلائيا عرفان؟ إذا المولى يرى هو حسب قانونه وحسب ملاكاته يرى أنه ماكو مانع من وقف المالية، لماذا لم يبين هذا المطلب مع شدة ابتلاء الناس بمحاذير وقف الأعيان التي فيها مشكلة عدم إمكان البيع؟ فكان ينبغي ولو في مورد واحد أن يبين. فترك البيان مع الحاجة موجب لانعقاد ظهور في الأدلة على أنه لا يقبل بوقف المالية، وإلا لأمكن أن يبين ذلك ولو في مورد واحد مع كثرة ابتلاء الناس بمشاكل وقف الأعيان. فعدم ذكر الشارع مع أنه تعرض إلى المسألة وآثار الأسئلة ولم يعلمهم وقف المالية يكشف على أنه لا يرى شرعية وقوف المالية. هذا هو الظاهر. إذا نحن ننكر الملازمة بل صعدنا اللهجة، قد نجعل أنه ما ذكر في الروايات من مشاكل بيع الأعيان الموقوفة وعدم بيان الشارع لوقف المالية دليل على عدمها، وإلا كان بسهولة أن يبين للناس هذه الطريقة. فلو تعلق غرضه وإرادته بالأعام فلماذا لم يبين وقف المالية؟ إذن هذا الدليل دليل غير تام. بل إذا تدرج ما في بيان، إذا
بوين في مرتبة سابقة بعض الأحكام لو بوينت في زمن سابق لاستثمرت واستفيدت.
هذه حالات، أول شيء سيخنا حالات خاصة، عفوا حالات خاصة وتحتاج إلى نكات إثباتية، يعني هذه محتملات ثبوتية ما ترفع لي أنا الاستظهار. كل استظهار رحمك الله هو سمن استظهار في قبال احتمالات ثبوتية، لكن لابد لكي يكون هذا الاحتمال يجيب مناشع عقلائية. ليش الشرع ما بين وقف المالية؟ وش المشكلة في وقف المالية؟ انزين، فلازم نجيب نكات ومبررات عقلائية عرفية تمنع أن الشارع يبين وقف المالية حتى يمنع هذا من الظهور. فإذا ما إذا إحنا خلاص نتعامل بالظهور الأولي، نقول هو مقتضى الطابع الأولي أن الشرع لو كان يرضى بوقف المالية وهي من تشريعاته لكان هذا انعكس عليه ولو في خطاب. ما نحن أغراض، ما نمشي الأغراض، إحنا عن خطابات. إحنا ما لنا علاقة بالأغراض الواقعية. نقول المولى كمقنن طريقة العقلاء، لو كان المقنن العقلائي يرى أن الوقف موضوعه عام يشمل الأعيان ويشمل المالية، لماذا لم يبين لنا وقف المالية؟ مع أنه في وقف الأعيان مشاكل، لأنه إذا صار وقف للأعيان هذا يقع الناس في مشاكل كثيرة، وهو مسألة بيع الوقف لا يمكن. ولاحظوا الروايات في مشاكل بيع الوقف والكلمات الإعلام في بيع الوقف مشكلة، فلماذا الشارع لم يبين لنا طريقة لحل المشكلة؟ أيها الناس أنتم أوقفوا مالية العين وحينئذ يجوز تبديلها، من ما بين ولو في خطاب واحد. ثانيا مسألة التدريجية في البيان، لو بين هو ما بين، إنما نقول بمسألة التدريجية في البيان لو فرض وجود بيان ما على في زمان، أصلا مشكلة ما بين. أقول له فإذا ما بين، لو كان لبانة، لو كان الشارع يرضى، تفتوا لو كان هاي الدليل الخامس يسمونه، لو كان لبان لو يسمون السيخ الدليل الخامس الإجماع والعقل والكتاب، بلي والكتاب والسنة والعقل والإجماع، ولو كان لبان يسمون الدليل الخامس سيخ. لو كان الشارع يرى إمضاء بل وقف المالية لبينه لشدة الابتلاء والحاجة، عنه ما بينه ولو كان لا بان. ما بان وين بان؟ أين البان؟ احتمالات ثبوتية لا أثر لها في البحث الاستظهاري. خل بحثك إثباتي، لا تخلي بحثك دائما ثبوتي شيخنا. لا يحتمل، وهذا الاحتمال ما يرفع الاستظهار. على كل حال يقول لي أيها المولى أنت إذا تقبل ليش ما بينت لنا؟ ليش ما قلت؟ أما احتمالات ثبوتية أنه عنده ملاكات غيبية وما بينها، ولعل هذا ما جعل وجدها الاحتمالات. صرنا نتكلم احنا في عالم عالم يعني بعيد، يعني عالم ثبوتي، عالم ثبوتي في النتيجة صحيح، لكن هذا ما يقف أمام الاستظهارات، وإلا على هذا ما ثبت حجر. يعني كل الظهورات تجينا نقول لعله ما بيان، لعله في ميلاك، احنا ما نعرف الميلاكات، هو هذا ما يمنع من الاستظهارات. على كل حال، إذن هذا الذي ذكره الماتن محل تأملين، تنبيهم مرتبط بالبحث. لو رجعنا إلى أدلة الوقف، فهل يوجد في أدلة الوقف إطلاق حتى نستطيع أن نرجع إليه أو لا؟ إذا راجعنا روايات باب الوقف فهي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما عبر فيه بالصدقة الجارية، وهو ما ورد في الباب الأول من أبواب الوقوف والصدقات، ومنها معتبرة هشام بن سالم الحديث الأول. وأنا أقرأ إليكم روايات هذا الباب، لأن المصنف كأنه فارغ أن عندنا إطلاق تسمى روايات الصدقة الجارية، مو هكذا؟ كانت إنما يدعي الانصراف. إحنا نناقش أصلاً أكو إطلاق في روايات الصدقة الجارية أو ماكو إطلاق؟ خلني بس أطلع أنا. أي وسائل الشيعة الجزء 19 صفحة 171، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ابن عيسى أحمد بن عيسى ابن خالد البرقية وابن عيسى الأشعري، ابن عيسى الأشعري هنا بعد أحمد بن محمد عيسى الأشعري، عن محمد بن عيسى والده، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال، ليس يتبع الرجل بعد موته من مثل عداد شلون تميت، العداد يشتغل بس انت ميت، هذا المفروض الانسان يسعى اليه. اما اذا مات انقطع عمله ماكو عداد يشتغل يتورط، لازم يحاول يسوي له شيء غير عداده. شنو هذا؟ الا ثلاث خصال: صدقه اجراها في حياته فهي تجري بعد موته صدقه جاريه، وسنه هدى سنها فهي يعمل بها بعد موت، سوى سنة، سوى مجلس على أبي عبد الله الحسين يقرأ في كل أسبوع مرة وبقى حق حياته، فهذا سنة السنة إياي، فيحصلها إلى يوم القيامة. وما ينبغي بإحسان بالميت إذا هو الميت عند عادة سيدي تحت قطع عادته، يلا خلاص مات، خلاص مات، بعضهم ايش يسوي؟ كل السنن التي سواها مورثهم يبطلوها بعد موت، هذه مشكلة، هذا خلاف الإحسان. خب الميت فهو بعد المفروض يعرف هل مخليها السنة في وين مكانها المناسب حتى تاب، حتى تبقى. أو ولد صالح يدعو له، هذه ولد صالح يدعو له، هذا أيضا العداد يشتغل. هذه رواية هشام بن سالم. والحديث الثاني تام السند أيضا صحيحة الحلبي نفس المضمون، وروايات عديدة بهذا المضمون، كل الباب كلهم في الباب. مثلا الرواية في شوية فرق بينها، صحيحة معاوية بن عمار الحديث الرابع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته، فقال سنة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يحصل ثواب مثل من يعمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والصدقة الجارية تجري من بعد موت من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موت لوالديه بعد موتهما، مو بس والده حتى أمه، هذه في الرواية، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما. هذا الرئيس ما تسكن بها لإثبات صحة النيابة عن الميت، عندهم بحث في باب الحج صحة النيابة. هنا الرواية ماذا تقول؟ يحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما. فقلت أشركهما في حجتي أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي. ما نقولها، كنت أنا الأول أسأل شنو نصير أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي، هو إما عندك أو عن أبوك، أصالة عن نفسي ونيابة عن ليه؟ بعد ذلك لما درسنا كتاب الحج في البحث واضح مع الأستاذ قال لا، في رواية جاب لي روايات الشركة أن تشركهما أنت وغياه، مو كل إليه ولا كل إليك، هذا من بابل شركة أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي. ما نقول إحنا أزور الحسين صالة عن نفسي، كان في بالي فترة شنو أصالة عن نفسي ونيابة عن، أما عن نفسك أو عن غيرك، فهل يصح أن تشرك في العمل أنت وغيرك؟ لك أن تأتي بعمل واحد عن جماعة صح، وأن تأتي بالعمل أما عن نفسك وعن غيرك يصيح ويحتاج إلى دليل. هنا في الرواية عدة روايات في باب الحج، أشركهما في حجتي؟ قال نعم. هاي من باب الشركة، شركاني عنك، فأنا أحج السنة عني وعن غيري وعن والدي، بل يشركهما في حجتك. ورواية نقرا الروايات بكرة نبحثها إن شاء الله. ورواية الحديث الخامس قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال ستة ستة تلحق المؤمن بعد موته، سنة بلي ولد يستغفر له، ومستحب أن تدعو بالاستغفار لأبيك من باب الإحسان بالأب أن تدعو له بالمغفرة، ومصحف يخلفه يعني كتاب، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده. إذن هذه مجموعة من الروايات ذكرت عنوان الصدقة الجارية. هل يمكن التمسك بإطلاق هذه سيدنا لإثبات مطلوبية الصدقة الجارية حتى نقول الرواية تقول الصدقة الجارية مطلوبة، فكل ما صدق على عنوان الصدقة الجارية يشمله دليل مطلوبية الصدقة الجارية؟ ومن مصاديق الصدقة الجارية ما هو؟ وقف المالية. أكو إطلاق في هذه النصوص أو لا؟ هذه الطائفة الأولى يأتي بحثها غدا، والبحث أن لها إطلاق أو ليس لها إطلاق، وتأتي الطائفة الثانية والطائفة الثالثة حتى نكمل هذا البحث وننهي البحث في دليل الارتكاز. غدا إن شاء الله نحاول نخلص بحث الارتكاز، ندخل في التمسك بإطلاقات أدلة العقود أحل الله البيعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.